بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط 26.
ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم،
أنا عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه إلى آخره. قولها لما اشتكى يعني لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت الذي مات منه، وكان ابتداء مرضه في آخر صفر سنة 11، وقيل إنه في أول ربيع الأول. قولها ذكر بعض نسائه، هذا البعض هي أم سلمة وأم حبيبة كما يأتي. قال ذكر بعض نسائه، والمراد بالنساء هنا الزوجات. كنيسة، الكنيسة هي متعبد النصارى. وقوله رأينها، مقتضى السياق أن يقال رأتاها، لكن هذا من باب عود ضمير الجمع على المثنى، واضح؟ يقول مقتضى السياق أن يقال رأتاها لأنها أم حبيبة وأم سلمة، أم سلمة وأم حبيبة، لكن قال رأينها بالجمع. وقوله رأينها، الرؤية هنا هل هي بصرية أم أنها علمية؟ الجواب أنها رؤية بصرية. يقول رأينها بأرض الحبشة، أرض الحبشة، وأرض الحبشة هي المكان المعروف في قرن أفريقيا الشرقي، وهي غربي ساحل اليمن، وهي معروفة، يقال لها مارية بالتخفيف وليس بالتشديد، مارية لا مارية، وسميت مارية لحسنها ولجمالها. وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة يعني مهاجرتين، لكن أم سلمة كان إتيانها في الهجرة الأولى وأم حبيبة في الهجرة الثانية، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قالوا فذكرتا من حسنها يعني مما فيها من الحسن والجمال، وتصاوير فيها يعني صورا في هذه الكنيسة. وقوله وتصاوير يحتمل أنها بالنصب عطفا على محل قول حسنها، ويحتمل أنها مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة، وتكون حينئذ معطوفة على قوله على الهاء في من حسنها يعني من حسنها ومن حسن تصاويرها. فرفع رأسه، رفع يعني نهض رأسه عليه الصلاة والسلام، وإنما رفع رأسه اهتماما وعناية بهذا الأمر العظيم. فرفع رأسه وقال: أولئك، عندكم أولئك يجوز، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، والأفصح أن يقال هنا أولئك لأن الخطاب للمؤنث، والمشار إليه في قول أولئك المشار إليه من بنوا هذه المساجد على القبور ووضعوا عليها الصور. إذا مات فيهم الرجل الصالح، والرجل الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور. بنوا على قبره مسجدا يعني متعبدا ثم صوروا فيه تلك الصور، والمشار إليه تلك ما رأتاه أم سلمة وأم حبيبة من هذه التصاوير، وإنما صوروا تلك الصور لأجل أن يتذكروا هؤلاء الصالحين ويتذكروا أعمالهم فيجتهدوا كاجتهادهم ويتعبدون عند قبورهم. هذا في أول الأمر. ثم أتى من بعدهم فعبدوهم. إذن هم في أول الأمر إنما صوروهم ليكونوا لهم أسوة في الاجتهاد والعبادة لله عز وجل. ثم ما لبث أن جاء من بعدهم فعبدوا أصحاب الصور وعبدوا أصحاب القبور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق. شرار جمع شر، وهي هنا صفة مشبهة، وأصل كلمة شر أصلها أشر بالهمزة، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، كما حذفت من أناس. الناس أصلها أناس لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. وقوله شرار الخلق عند الله يعني أعظمهم شرا عنده سبحانه وتعالى. وإنما كان هؤلاء شرار الخلق لأن عملهم وسيلة إلى الكفر وإلى الشرك بالله عز وجل، وهذا من أعظم الظلم، هذا من أعظم الظلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ففتنة القبور لأنهم بنوا المساجد عليها، وفتنة التماثيل لأنهم صوروا تلك الصور، وبهذا استحقوا أن يكونوا شرار الخلق عند الله. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، إنما كانوا شرار الخلق لأن عملهم كان وسيلة إلى الكفر والشرك بالله عز وجل، وهذا من أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولا جواز التحدث عند المريض إذا كان الحديث مما لا يضجره. ووجهه أن أم سلمة وأم حبيبة تحدثتا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا دليل على حسن معاشرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له، حسن معاشرتهن له، وذلك لأنهن تحدثن عنده تأنيسا له وتحقيقا لحسن العشرة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا استفاد منه جواز تحدث الإنسان بما رآه وبما شاهده من الأمور الغرائب والعجائب، وإن كان محرما، يعني يجوز الإنسان أن يتحدث بما رآه وشاهده من الأمور العجائب والغرائب ولو كان محرما، إلا إذا كان في التحدث به إغراء وتشويق لهذا الأمر المحرم، بحيث أن الناس إذا سمعوا ذلك اغتروا واشتاقوا إلى هذا المحرم أو إلى ممارسته، فحينئذ يكون حراما. إذن لا حرج على الإنسان أن يتحدث بما شاهده وما رآه ولو كان محرما، حتى لو كان كفرا كما هنا. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: لا يكفر من حكى كفرا سمعه أو رآه. نعم، حاكي الكفر ليس بكافر، لكن نقول ليس هذا على إطلاقه، هذا مقيد بماذا؟ بما إذا لم يكن في حكايته مفسدة، كان فيه مفسدة بحيث أن الناس يغترون ويذهبون فحينئذ يمنع ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم تصوير الحيوان ولا سيما الآدمي الصالح، تحريم تصوير الحيوان ولا سيما الآدمي الصالح، لأن تصويره قد يكون وسيلة إلى عبادته. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم بناء المساجد على القبور، وأن فاعل ذلك من شرار الخلق عند الله عز وجل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا المبادرة، بل وجوب المبادرة بإنكار المنكر حتى ولو كان هذا المنكر محل إعجاب عند الناس. ووجهه أن أم سلمة وأم حبيبة لما ذكرت له ما في هذه الكنيسة من الحسن ومن التصاوير بادر النبي صلى الله عليه وسلم منكرا ذلك. وفيه أيضا دليل على أن المرض ليس عذرا في ترك الإنكار، على أن المرض ليس عذرا في ترك الإنكار، يؤخذ من ماذا؟ من كونه عليه الصلاة والسلام أنكر ولم يسكت أو يعتذر بأنه مريض، بل أنكر فورا. وفي هذا الحديث وفيه أيضا دليل على وصف فاعل أو وصف من فعل المحرم، وصف من فعل المحرمات المضاهية لخلق الله عز وجل بأبشع الأوصاف وأقبحها، وصف من فعل المحرمات المضاهية لخلق الله بأبشع الأوصاف وأقبحها، يؤخذ من قوله أولئك شرار الخلق، يعني لا أحد أشر منهم، وإنما وصفهم بذلك تنفيرا وتقبيحا. وفيه أيضا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيمه لجانب التوحيد وتحذيره من الشرك ومن وسائله، وذلك يؤخذ من قول أولئك شرار الخلق عند الله. وفيه من فوائد هذا الحديث أيضا كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، كمال نصحه لأمته، ووجهه أنه بين الحق، بين الحق وهو على هذه الحال، حال المرض. ويؤخذ منه أيضا من هذا الحديث أن العبرة في الأحكام، وإن شئت فقل أن الاعتبار في الأحكام وفي الأوصاف وغيرها بما عند الله لا بما عند الخلق، أن العبرة في الأحكام وفي الأوصاف بما عند الله لا بما عند الخلق، بقوله شرار الخلق عند من؟ عند الله. فهؤلاء عند الناس من خيار الخلق، أليس كذلك؟ نعم، هم عند الناس من خيار الخلق، ولكنهم عند الله من شرار الخلق. ويشهد لهم من بعض الوجوه قول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. إذن العبرة في كون هذا العمل طيب أو بضد ذلك أو خير أو شر هو ما عند الله عز وجل، لأن ما عند الله هو الذي يتعلق به الحساب والجزاء يوم تبلى السرائر. إذن نأخذ من هذا الحديث، يعني هذا الحديث ساقه المؤلف هنا ليبين حكم ماذا؟ البناء، حكم بناء المساجد على القبور. وهنا مسألتان، المسألة الأولى تتعلق بالقبور، المسألة الأولى إذا وجد قبر في المسجد، يعني إذا وجدنا قبرا في المسجد فما الحكم؟ هل ننبش هذا القبر ونضعه مع القبور، أم نهدم المسجد، أم ماذا؟ الجواب أن القبر إذا وجد في المسجد فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نعلم أن المسجد بني على القبر، بمعنى أن القبر سابق على المسجد، أن نعلم أن المسجد بني على القبر بحيث أنه قبر ثم بني على هذا القبر مسجد، فحينئذ يجب هدم المسجد، يجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه، لا تصح الصلاة فيه. الحالة الثانية أن يكون المسجد سابقا على القبر بحيث يبنى المسجد ثم يدفن فيه، فحينئذ يجب في هذا الحال يجب نبش القبر، يجب أن ينبش. وهل تصح الصلاة فيه أو لا تصح؟ الجواب إن كان القبر في قبلة المسجد لم تصح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. وإن كان القبر في مؤخر المسجد أو عن يمينه وشماله مما لا يكون أمام المصلين فإن الصلاة صحيحة، ولكن مع ذلك يجب أن ينبش هذا القبر. الحالة الثالثة أن نشك في أي الأمرين أسبق، هل المسجد أسبق أم القبر أسبق، فحينئذ نقول من حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، ولكن من حيث النبش أو الهدم، هل يهدم المسجد أو ينبش القبر؟ ننظر نقول مفسدتان نرتكب أدناهما، وما هو الأدنى؟ نبش القبر، نبش القبر، لأن يعني المسجد أيضا يتضمن إضاعة مال، ولا نجزم أن القبر أحق في هذه الحال. إذن نقول إذا وجدنا قبرا في مسجد، وهذا مع الأسف منتشر في كثير من البلاد الإسلامية، فما حكم ذلك وما حكم الصلاة؟ قلنا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نعلم أن المسجد بني على القبر، فحينئذ لا تصح الصلاة ويجب هدمه، لأن هذا من بناء المساجد على القبور. الحالة الثانية أن يكون المسجد سابقا والقبر لاحقا، فيجب نبش القبر، يجب أن ينبش القبر. ولكن هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟ يعني لو قلنا لا تنبش القبر فتأخروا مثلا، نقول هنا إن كان القبر في قبلة المسجد فلا تصح الصلاة، لأنهم يصلون إلى القبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. وإن كان القبر في مؤخره أو عن الميمنة أو الميسرة فالصلاة صحيحة، ومع ذلك يجب نبشه يعني القبر. الحال الثالث أن نشك في أي الأمرين أسبق، هل القبر أسبق أم المسجد أسبق، فالصلاة صحيحة ما لم يكن القبر في القبلة، ما لم يكن القبر في القبلة. ولكن هل نهدم المسجد أم ننبش القبر؟ نقول هنا ننظر، والغالب أن نبش القبر أهون وأيسر من هدم المسجد. طيب، المسألة الثانية مما يتعلق بمسألة البناء على القبور، يحتج كثير من القبوريين بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في وسط مسجده، فإذا قلنا لهم لا يجوز أن تصلوا في مسجد فيه قبر، ولا يجوز أن تدفنوا الميت في المسجد أو أن تبنوا المسجد على قبره، يحتجون بماذا؟ بأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام موجود في وسط مسجده، وهذا قبر، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو من المساجد التي تشد الرحال إليها، وهو أبو خير المساجد، فكيف نجيب عن هذه الشبهة؟ يعني كذا قلت له يا أخ لا تصلي إلى القبر، لا يحرم أن تصلي في مسجد فيه قبر، قال يا أخي إذن الصلاة في المسجد النبوي لا تصح. كل من يذهب من المصلين والزوار والحجاج كل صلاتهم باطلة. فالجواب عن هذا من وجوه: أولا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على القبر، لأنه بناه في حياته عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دفن لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث أن إدخال بيوت النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه، ليس محل اتفاق بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني لم يفعله الصحابة ولم يتفقوا على ذلك، بل كان هذا في سنة 88 بعد انقراض أكثرهم. فلا يقال إن إدخال قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان بمحضر من الصحابة حتى يكون حجة. إذن لا يكون إدخال قبره مما أجازوه أو مما أجمعوا عليه، لأنه كان في سنة 88 بعد انقراض أكثر الصحابة. الوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، بل هو في حجرة مستقلة عن المسجد، ولهذا جعلوا هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، فلا يقال إنه في المسجد، بل هو حتى بعد إدخال بيته في المسجد هو ليس في المسجد، فكأنه في متصل بالمسجد ولكنه ليس منه، وهو محفوظ ومحوط بثلاثة جدران. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. نعم. وقد حاول من حاول يعني من قديم الزمان، حاول بعضهم وهو من النصارى، حاولوا الاعتداء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونبشه، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل، وحمى الله عز وجل قبر نبيه عليه الصلاة والسلام بثلاثة جدران. ثلاثة جدران، وأظنكم تعرفون القصة في ذلك. القصة: يقال إن رجلين أحمرين من النصارى قدما إلى المدينة في عهد أحد الخلفاء، وكان من نيتهما حينما قدم إلى المدينة أن ينبش قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فاتخذ بيتا قريبا من المسجد، استأجر بيتا أو اشترياه قريبا من المسجد، وصار يتعبدان في المسجد النبوي. من رآهما قال: هؤلاء من العباد الزهاد. وكان ينامان في النهار، وفي الليل يحفران خندقا تحت الأرض. إذا ذهب إلى بيتيهما حفر خندقا، البيت قريب من المسجد، يحفر خندق. يقال فرأى أمير المؤمنين في ذلك الوقت، رأى هذه الرؤيا، رأى أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعترض له من قبل رجلين أحمرين، ففزع وقدم المدينة، فطلب من واليها، فسأل واليها عن ذلك فلم يخبره بشيء، فطلب منه أن يحضر جميع أهل المدينة، لأنه رأى صورة الرجلين في المنام، رأى صورتهما في المنام، فمروا به أهل مكان في المدينة وسلموا عليه رجلا رجلا، وكلما مر الرجل نظر إليه وإذا هو ليس الذي رآه في المنام. فلما انقضى الناس سأل: هل بقي أحد من أهل المدينة؟ قالوا: لا، ما بقي أحد إلا سوى رجلين يتعبدان في المسجد، هؤلاء هم البلية، شر البلية. فقال: علي بهما فأحضرا. فلما نظر إليهما وإذا هما من رآهما في المنام تماما، فآمر بهما فضربت أعناقهما. ثم إنه حفر حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام جدارا منيعا، وصبه بالرصاص حوله، صبه بالرصاص حماية له حتى لا يأتي أحد يريد اختراق هذا، وبقي القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، على ما هو عليه. هذه قصة ذكرها كل من تكلم في تاريخ المدينة النبوية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد.
طيب، قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه. قولها في مرضه، المرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، خروج البدن عن حد الاعتدال. وقولها في مرضه الذي لم يقم منه يعني لم يبرأ منه، وهو مرض الموت. وفائدة قولها في مرضه الذي لم يقم منه بيان أن هذا الحكم لم ينسخ، بيان أن هذا الحكم لم ينسخ. إذن الفائدة من قولها لم يقم منه بيان أن هذا الحكم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قولها لعن، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وهذه الجملة لعن الله إلى آخره يحتمل أن تكون جملة خبرية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل لعن اليهود والنصارى. إذن هم ملعونون، هم ملعونون، فأخبر بأنهم ملعونون. ويحتمل أنها جملة إنشائية دعائية، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم باللعن، دعا عليهم باللعن، والجملة محتملة لهذا وهذا. وهكذا كلما ورد عليك مثل هذا: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، نقول فيها يحتمل أن تكون الجملة خبرية، أي أنه عليه الصلاة والسلام يخبر، ويحتمل أن تكون الجملة دعائية، أي أنه عليه الصلاة والسلام دعا على من فعل هذا باللعن. وقوله اليهود والنصارى، اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا إما من الهود وهو التوبة والرجوع، لأنهم هادوا إلى الله عز وجل من عبادة العجل، إنا هدنا إليك، وإما نسبة إلى جدهم يهوذا بالذال أكبر أولاد يعقوب، ثم حرف الاسم أو غير الاسم إلى يهوذا فنسبوا إليه. إلى نسبة اليهود، نسبة اليهود إما من الهود وهو التوبة والرجوع، لأنهم تابوا وهادوا ورجعوا من عبادة العجل، وإما نسبة إلى جدهم يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، ولكن الاسم غير إلى يهوذا بدلا من يهوذا، ثم أطلق عليهم اليهود. والنصارى، النصارى هم المنتسبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، أو متبعون عيسى عليه الصلاة والسلام، سموا نصارى إما من قولهم لما قال عيسى من أنصار إلى الله، قال الحواريون منهم نحن أنصار الله، وإما نسبة إلى بلدة الناصرة، قرية من فلسطين، فسموا نصارى. إذن تسميتهم إما لأن الحواريين منهم قالوا نحن أنصار الله، وإما نسبة إلى بلدة الناصرة من قرى فلسطين. وهو هنا النبي عليه الصلاة والسلام سماهم نصارى، نصارى، خلافا لما يطلقه بعض المعاصرين من تسميتهم بالمسيحيين، وهذه التسمية خطأ في الواقع، لأنهم لو كانوا مسيحيين أي أتباعا للمسيح عيسى بن مريم لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهم يحبون، يحبون أن يتسموا أو أن يسموا بهذا الاسم وهو المسيحيون، ولكن الصواب أن يسموا بماذا؟ بالنصارى، كما أن الرافضة يحبون أن يسموا شيعة، والصواب أنهم رافضة. يقول عليه الصلاة والسلام: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا يعني جعلوا وصيروا، وهذه الجملة تعليلية لبيان سبب اللعن، يعني كأن قائل يقول لماذا لعنوا، قال عليه الصلاة والسلام: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاتخذوا يعني جعلوا وصيروا قبور أنبيائهم مساجد، قبور أنبيائهم، والأنبياء جمع نبي، والنبي هو الذي أوحي إليه بشرع. والضمير في قوله قبور أنبيائهم يعود، يعود على اليهود والنصارى باعتبار مجموع الطائفتين، لا أن كل طائفة منهم فعلوا كذلك، وذلك لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس له قبر اتخذ مسجدا، ليس له قبر اتخذ مسجدا، ليس كذلك؟ بلى. إذن الضمير في قوله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعود على الطائفتين باعتبار المجموع، لا أن كل طائفة فعلت كذلك. واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مساجد أي أمكنة للسجود، سواء بنوا عليها مساجد أم لا، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني أمكنة للسجود سواء بنوا عليها مساجد أو لا. تقول قالت، وفي رواية، في بعض الروايات يحذر ما صنعوا، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى وعلل من باب ماذا؟ من باب التحذير. قالت يعني عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك، لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، ولولا ذلك، والضمير في قول ذلك أي اتخاذ قبور الأنبياء مساجد الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلة، لولا ذلك أبرز قبرهم، أبرز بمعنى أظهر، وكشف عنه وأزيل ودفن عليه الصلاة والسلام كما يدفن الناس في البقيع أو غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، لأن ذلك أصون وأحفظ وأبعد من أن يتخذ مسجدا. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي، خشي وفي رواية خشي، والخشية أخص من الخوف، خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يتخذ قبره مسجدا فلذلك دفن في بيته. إذن سبب دفنه عليه الصلاة والسلام في بيته ماذا؟ خشية أن يتخذ مسجدا كما سيأتي. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا من فوائد هذا الحديث أن من سنن اليهود، أن من سنن اليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، أن من سنن اليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد لقوله لعن الله اليهود والنصارى، وقد تبعهم فئام من هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وفيه أيضا دليل على جواز لعن اليهود والنصارى على سبيل العموم، جواز لعن اليهود والنصارى على سبيل العموم، أما على سبيل العين فإنه لا يجوز، لأن الإنسان لا يدري ما يكتب له هذا الذي لعن. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على تعظيم جانب الربوبية والتوحيد وتحريم كل وسيلة تؤدي إلى الشرك بقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فبين النبي عليه الصلاة والسلام سبب اللعن. وفيه أيضا دليل على لعن من اتخذ القبور مساجد، لعن من اتخذ القبور مساجد. واعلم أن اتخاذ القبور مساجد له معنيان، المعنى الأول أن تبنى عليها المساجد، أن تبنى المساجد على القبور، والمعنى الثاني أن تتخذ مكانا للصلاة وإن لم يبنى عليها مسجد. ولهذا قلنا في اتخذ قبور أنبياء المساجد قلنا يعني مكانا للسجود سواء بنوا أم لا. وعلى هذا فاتخاذ القبور مساجد له معنيان، المعنى الأول أن تبنى عليها المساجد، والمعنى الثاني أن تتخذ مكانا للصلاة والعبادة وإن لم يبنى المسجد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن اتخاذ القبور مساجد كبيرة من كبائر الذنوب، ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن فاعله. وفيه أيضا دليل على حرصه عليه الصلاة والسلام على حماية جانب التوحيد وعنايته بذلك حتى وهو في سياق الموت يحذر أمته من هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما بعث لتحقيق التوحيد. وفي هذا الحديث أيضا بيان الحكمة من عدم إبراز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخوف والخشية من أن يتخذ مسجدا، ولهذا قالت: ولولا ذلك أبرز قبره. إذن العلة والحكمة من عدم إبراز قبر النبي عليه الصلاة والسلام ودفنه مع الناس خشية أن يتخذ مسجدا. فإذا قال قائل يرد على هذا التقرير أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، وهذا الحديث يدل على أن المانع من إبراز قبره وإظهار قبره هو أنه يدفن حيث قبض. فهل هذا الحديث ينافي ما في الحديث ولولا ذلك أبرز قبره؟ الجواب أنه لا منافات، لا منافات، بحيث يقال إن العلة مجموع الأمرين، فلا مانع من أن تكون العلة خشية أن يتخذ مسجدا، وعلة أخرى أيضا أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. وعلى هذا نقول الحكمة من كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يبرز قبره أمرا، الأول أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، والثاني خشية أن يتخذ ذلك مسجدا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، قوله ليس منا يعني ليس من أهل سنتنا وطريقنا وهدينا، من ضرب الخدود، ضرب الخدود، وفي رواية لطم الخدود، وضرب الخدود هو لطمها كما في الرواية الأخرى، ما مفهوم؟ ليس منا من ضرب الخدود، في رواية من لطم، وهذا يفسر الضرب. من ضرب الخدود، والخدود جمع خد، والخد هو صفحة الوجه. وشق الجيوب، شقها يعني أنه يجذبها حتى تتوسع وتنشق. والجيوب جمع جيب، وهو طوق الثوب الذي يدخل منه الرأس. ودعا بدعوى الجاهلية، دعا، دعوى هنا مضاف والجاهلية مضاف إليه، دعا بدعوى الجاهلية، نقول دعا هنا دعوى مضاف والجاهلية مضاف إليه، يعني فعل مثل دعوى الجاهلية، أو دعا مثل دعوى الجاهلية من قولهم وويلاه يا ويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك. وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجاهلية تقبيحا وتنفيرا، ولأن ذلك من صنيعهم. إذن دعوى الجاهلية هو قولهم عند المصيبة يا ويلاه وثبوراه وجبلاه ونحو ذلك. وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجاهلية لأمرين: أولا تقبيحا وتنفيرا، وثانيا أن ذلك من صنيعهم، ذلك من صنيعهم. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا وجوب الصبر عند المصائب، وجوب الصبر عند المصائب، وذلك لأن هذه الأمور تنافي الصبر، تنافي الصبر. والمؤمن حقا هو الذي يصبر، يصبر، فإما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم. وليعلم أن الإنسان إذا أصابته مصيبة وصبر كان له الأجر، أجره على مصيبته وأجره على صبره. الثاني كل مصيبة يصاب بها الإنسان ويصبر فإنه يثاب على ذلك ثوابان: الثواب الأول ثواب المصيبة، والثواب الثاني ثواب صبره على المصيبة. هكذا ينبغي للمؤمن، بل يجب عليه، يجب عليه أن يصبر عند المصائب وأن يجتنب المعائب، يجب على المؤمن أن يصبر عند المصائب وأن يجتنب المعائب، ويرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن التسخط عند المصائب من كبائر الذنوب، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ من فاعله بقول ليس منا. وفيه أيضا دليل على أن ضرب الخدود وشق الجيوب من أفعال الجاهلية، من أفعال الجاهلية. ويستفاد من هذا الحديث تحريم ضرب الوجه، يؤخذ من هذا الحديث تحريم ضرب الوجه، ووجهه أنه إذا حرم ضرب البعض وهو الخد فتحريم الكل جميع من باب أولى، ليس كذلك؟ الخد جزء من الوجه، فإذا حرم ضرب الجزء فضرب الكل من باب أولى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم إفساد المال أو تنقيصه، أيضا تحريم إفساد المال كلا أو بعضا، وأنه يحرم على المرء أن يفسد المال سواء أفسده جميعا أو أفسد بعضه، لقوله وشق الجيوب. فإضاعة المال أمر محرم، وإضاعة المال ضابطها إنفاقه فيما حرم الله أو فيما لا فائدة منه. يقول مالك رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم: أصغرهما مثل أحد. قوله من شهد، من شهد يعني من حضر، من هذا يعني من إتيان الشهادة بمن حضور. قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. ولهذا في رواية للبخاري: من شيع، وفي بعضها من تبع، وفي بعضها من خرج. طيب، إذا من شهد يعني حضر وشيع وتبع. من شهد الجنازة، والمراد بالجنازة هنا الميت للنعش. قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، يصلى عليها، يصلى، وفي رواية حتى يصلي، ولكن أكثر الروايات بالفتح. وقوله حتى، هل هي للتعليل يعني لأجل، أو أنها غائية؟ نعم غائية، حتى يصلى عليها يعني امتد شهوده للجنازة إلى الصلاة عليها. يقول: فله يعني من الأجر، فله قيراط، والقيراط يجمع على قراريط، والقيراط معيار من الوزن، معيار من الوزن، يقولون هو نصف دانق، والدانق سدس الدرهم. القيراط معيار من الوزن، وهو في اللغة نصف دانق، والدانق سدس الدرهم. ويطلق عند الفرضيين القيراط على جزء من 24 جزءا من الواحد، عند أهل الحرمين ومصر والشام ومن وافقهم، وعند العراقيين مخرج القيراط 20. طيب، والمراد به هنا قوله في فله قيراط، المراد به هنا المقدار العظيم من الأجر، المقدار العظيم من الأجر. وقال بعض العلماء إن المراد بالقيراط في الحديث نسبته من أجر صاحب المصيبة، نسبته من أجر صاحب المصيبة، أي جزء من 24 جزءا من مصاب من أهل المصيبة. ولكن هذا القول فيه نظر، هذا خلاف الظاهر، وذلك لأن الواجب أن تحمل المصطلحات الشرعية على الظاهر. يقول: ومن شهدها حتى تدفن، شهدها يقال فيها كما قيل فيما سبق يعني حضرها، حتى تدفن يعني حتى يفرغ من دفنها، بدليل رواية البخاري حتى يفرغ من دفنها، وفي رواية لمسلم أيضا حتى توضع في اللحد. وقولهم فله قيراطان، فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ القائل هو أبو هريرة كما في بعض الألفاظ الحديث، قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم: أصغرهما مثل أحد، أصغرهم مثل أحد، وفي رواية: كل قيراط مثل أحد. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا الترغيب في شهود الجنازة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا الكلام ترغيبا، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا ذكر فضلا أو أجرا فإنما يذكره من باب الترغيب. إذن نقول يؤخذ من هذا الحديث الترغيب في شهود في شهود الجنازة لينال هذا الأجر العظيم، وليعلم أن اتباع الجنازة فيه فوائد، منها من فوائده أولا الحصول على هذا الأجر العظيم وهو القراط في الصلاة، والقراط الآخر الاتباع حتى تدفن، ومنها أيضا من فوائد ذلك القيام بحق الميت، فإن الميت له حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر منها وإذا مات فاتبع، والدعاء له. إذن من الفوائد أيضا القيام بحق الميت من الصلاة عليه والدعاء له، ومنها أيضا من الفوائد أداء حق أهل الميت وجبر خاطرهم وتسليتهم بمصابهم، ومنها أيضا إعانة أهل الميت، إعانة أهل الميت على تجهيزه ودفنه، لأن أهل الميت قد يحتاجون إلى من يعينهم، ومنها أيضا وهو من أعظمها حصول العبرة والعظة بمشاهدة الموتى والمقابر فيتذكر الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن استمر معها حتى تدفن فله قراط آخر. وظاهر الحديث أن القراط الأول لا يحصل إلا لمن شهدها حتى يصلى عليها كذا، لكن ورد التصريح في رواية لمسلم أن القراط يحصل بمجرد الصلاة فقط، يعني ظاهر الحديث هنا أن القراط الأول لا يحصل إلا بالجمع، لكن نقول ورد التصريح في صحيح مسلم أن القراط يحصل بمجرد الصلاة، ولفظه من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط. وعلى هذا يقال إن القراطين ليس بينهما تلازم، فالقراط الأول يحصل بمجرد الصلاة، والقراط الثاني يحصل باتباع. وفيه أيضا دليل على نفوذ الحديث أن القراط الثاني مقيد لمن اتبعها وكان معها في جميع الطريق، كما في الرواية الأخرى وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، أن القراط الثاني مقيد لمن اتبعها وكان معها في جميع الطريق، وأما من لم يتبعها وإنما ذهب من طريق وهي من طريق فلا يسمى متبعا. وفيه أيضا دليل على أن هذا القراط أيضا لا يحصل إلا لمن بادر باتباعها، لقوله ومن شهدها حتى تدفن، إذن لا بد من المبادرة ولا بد أن يكون معها، ويلزم من أن يكون معها ماذا؟ المبادرة. إذن يشترط لحصول هذا الأجر وهو القراط أن يكون مصاحبا للجنازة، فإن تأخر عن اتباع الجنازة، إن تأخر يعني ذهبت الجنازة وتأخر، فتأخره لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون تأخره لغير عذر، كما لو مكث في المسجد بعد صلاة الجنازة ليصلي الراتبة أو ليقرأ شيئا من القرآن أو ما أشبه ذلك، فهذا لا ينال أجر التابع والمشيع، لأنه ليس بتابع ولا مشيع، لقوله ومن شهدها، وفي رواية وكان معها. الحال الثانية أن يكون تأخره عن مصاحبة الجنازة لعذر كزحام وإتمام فريضة ونحو ذلك، فهذا معذور. إذن نقول الأصل في متبع الجنازة أن يكون مصاحبا لها وفي معيتها، ويدل عليه رواية البخاري وكان معها فإن تأخر ففي هذه الحال نقول تأخره لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون غير معذور فلا ينال أجر المتبع، والحال الثانية أن يكون معذورا كما لو تأخر لأداء فريضة، يعني مثلا جاء متأخرا وجدهم يصلون الجنازة فصلى معهم ثم أراد أن يؤدي الفريضة، يخشى مثلا أنه لو خرج ولم يؤدي الفريضة أن يخرج الوقت ونحو ذلك، فهذا عذر، وحينئذ يكتب له الأجر لأنه إيش؟ نوى وعمل، يكتب له الأجر لأنه نوى وعمل ما استطاع. والقاعدة أن من نوى وعمل ما استطاع، أن من نوى وعمل ما استطاع فإنه يكتب له الأجر كاملا، كل من نوى شيئا وعمل ما استطاع منه فإنه يكتب له الأجر كاملا حتى ولو لم يعمل، حتى ولو لم يعمل. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن كل من نوى عملا من الأعمال وسعى فيه فإنه يكتب له الأجر وإن لم يعمله. طيب، وفي هذا الحديث أيضا يستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده أن الجزاء بقدر العمل، وأن الأجر يختلف باختلاف العمل، لأن من صلى له قراط، ومن صلى وتبع له قراطان. وفيه أيضا دليل على كرامة المسلم عند الله عز وجل، حيث أثاب متبع جنازته بهذا الأجر العظيم، وهذا يدل على أن المسلم مكرم عند الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، من أين؟ لقول أبي هريرة: وما القراطان. ونأخذ من هذا فائدة أخرى، أو تفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أننا لا نسأل عما سكت عنه الصحابة، لأن الصحابة أحرص منا على العلم. إذن ما سكت عنه الصحابة، ما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وسكتوا عنه ولم يسألوا، فإننا لا نسأل، لأنهم أحرص منا على الخير، ولو كان خيرا لكانوا يسألون عنه، ولو كان أيضا إما يهم الأمة لقيض الله تبارك وتعالى من يسأل عنه حتى لو يقدم أعرابي. طيب، وفيه أيضا دليل على تفسير الموعود بالموجود المشاهد، لقوله، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن القيراطين قال: مثل الجبلين العظيمين. القيراطان موعود، كذا، مثل الجبلين العظيمين أصغرهم مثل أحد موجود مشاهد. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الموعود وهو الأجر والثواب بالموجود المشاهد، من باب التقريب ومن باب أيضا التمثيل. طيب، هذا ما يتعلق بالحديث. طيب، بقي مسألة، وهي أنه ينبغي، يعني هذا الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام اتباع الجنازة وفضله، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن اتباع الجنازة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فهذا له قراط. القسم الثاني أن يتبعها إلى المقبرة ويشهدها حتى تدفن، فله قراط آخر، والمجموع قراطان. القسم الثالث أن يقف بعد الدفن ويستغفر لهذا الميت ويسأل الله عز وجل له التثبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن اتباع الجنازة ثلاثة أقسام: صلاة فقط، ثاني اتباع، والثالث وقوف على القبر بعد الدفن، وقوف على القبر بعد الدفن. والمشروع أيضا، والمشروع لمتبع الجنازة أن يكون حال اتباعه للجنازة متأملا متفكرا في مآله، أن يكون متأملا متفكرا في مآله، منتظرا ما سيؤول إليه، كما آل إليه هؤلاء، كما آل إليه هؤلاء، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فهو حينما يمشي مع هذه الجنازة ويتبع هذه الجنازة يعتبر ويتذكر أنه الآن حامل وغدا محمول، وأنه الآن متبع وغدا متبع. فليتعظ وليعتبر، فليتعظ وليعتبر. ولهذا قال أهل العلم، قال فقهاء رحمهم الله: يكره لمتبعها تبسم وضحك أشد. وكذلك أيضا مما يكره ولا ينبغي التحدث في أمور الدنيا، التحدث في أمور الدنيا. إذن ينبغي لمتبع الجنازة أن يكون معتبرا متأملا متفكرا في مآله وما يؤول إليه، فلا يتبسم كما قال الفقهاء إنه يكره التبسم والضحك أشد. وكذلك التحدث في أمور الدنيا، خلافا لما عليه الآن بعض العوام مع الأسف الشديد، تجد أنهم في المقبرة يتحدثون بأمور الدنيا. منهم من يتحدث كيف الحال، أخبار، وش الأولاد، كيف شلون العمار، ماشي ولا ما ماشي، هذا درجة. ومنهم من يتحدث عن تجارة، تجارة، بعت الأرض، ما بعت، اشتريت، ما اشتريت، هذا نوع. وأنا بأذني سمعت شخصين يتحدثان عن مباراة الكرة، واحد فزت ما شاء الله، خدت 3 نقاط ما شاء الله، تصدرتم الدوري، هذا في المقبرة عند الميت يدفن، نسأل الله العافية. وأين الاعتبار من مثل هؤلاء؟ لكن المشكلة أن القلوب عليها رين، رين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فالذنوب والمعاصي كثيرة. فصار الناس الآن لا يعتبرون ولا يتعظون، تمر بهم المصائب وتمر بهم العقوبات يمنة ويسرة، ومع ذلك لا تجد أحدا منهم يحرك ساكنا. نسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، والله أعلم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.